بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما الوارد في صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال: وما أهل لغير الله به، يعني ما أهل للطواغيت. قوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة.
هذا حرام ولا يجوز أكله، لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. ذبح للطواغيت، ذبح الأصنام، الأوثان، لمن يزعمون أنهم أولياء، ولو كانوا أولياء أو أنبياء، فلا يجوز الذبح لنبي ولا لولي ولا لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نعم.
قوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام.
هذا أيضا من جملة المحرمات. نعم.
قال: والمنخنقة التي تخنق فتموت، والموقوذة التي تضرب بالخشب حتى توقذ بها فتموت.
بخشب، بحجارة، بأي شيء. الموقوذة هي التي تضرب بالخشب حتى توقد بها فتموت. نعم.
والمتردية التي تتردى من الجبل فتموت، والنطيحة الشاة التي تنطح الشاة،
تنطح الشاة فتقتلها.
وما أكل السبع، ما أخذ السبع، إلا ما ذكيتم، ما أدركت ذكاته من هذا كله، يتحرك له ذنب أو تطرف له عين، فاذبح واذكر اسم الله عليه فهو حلال.
فدل هذا على أن العلة في كل هذه الأصناف أنها لم تزكى. فالمنخنقة تخنق ولا تزكى فيحبس دمها فيها، فهذه محرمة. والموقوذة هي التي تضرب أيضا ولا تزكى فتموت بهذه الضربة، بحجر، بخشب. وكذلك المتردية من فوق الجبل فتموت بهذا الفعل. وكذلك النطيحة إذا نطحت شاة فماتت بهذا السبب. كل هذا العلة فيه أنه لم يزكى التزكية الشرعية، ولهذا قال سبحانه: إلا ما ذكيتم، أي فيما سبق، إن أدركتم ذكاته وفيه حياة فإنكم إن ذكيتموه حل، يعني نطحت شاة فأدركناها قبل أن تموت وفيها حياة مستقرة، فحينئذ إن ذكيناها صارت حلالا. كذلك أيضا النطيحة، أي صنف من أصناف السابقة، إن أدركنا ذكيته. كذلك الكلب إذا اصطاد فأدركناه حيا فإننا نزكيه، لكن الكلب مستثنى، إذا كان صيد الكلب مستثنى أنه لو جاء ميتا أكلناه لأن الله عز وجل أباح صيده. لكن أقصد لو أن الكلب غير المعلم هجم على شيء من هذا فأكل منه ما أكل، لكن أدركناه حيا، أكل من بطن بهيمة، أكل من بطن شاه فأدركناه حيا فذكيناه، صح أكله ويكون مباحا حلالا. فهذه الأصناف من جملة ما بين الله سبحانه وتعالى تحريمها على عباده إلا على الشرط المذكور في هذه الآية. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ما حرم علينا طيبا، وإنما حرم علينا الخبائث، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا يحرم طيب ولا يباح خبيث. ولهذا قعد العلماء القاعدة المعروفة أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجعة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجعة. لا يمكن شيء فيه مضرة والله عز وجل يبيح لعباد، أو فيه مفسدة خالصة والله يبيح لعباده، حاشا الشريعة أن يكون فيها شيء من ذلك. نعم.
وما ذبح على النصب أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها.
نعم.
وأن تستقسموا بالأزلام يعني القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور.
نعم.
قوله تعالى ذلكم فسق، قال يعني من أكل من ذلك كله فهو فسق. قوله تعالى
وأصل الفسق هو الخروج، والخروج بحسبه، ولهذا كان الفسق فسقين، أكبر وأصغر. فإذا كان الخروج بكفر كان أكبر، وإذا كان الخروج بدون الكفر كان أصغر، والكافرون هم الفاسقون. فالفسق أصله يعود إلى الخروج، فكل خروج يعد فسقا، لكن النص هو الذي يوضح إن كان خروجا عن الملة أو كان خروجا عن الطاعة، فكل بحسب. ذلكم فسق، نعم، أي ما سبق، لأنه خروج عن الحد الصحيح وعن الطيب إلى الخبيث. ولهذا ما يأتينا من لحوم من بلاد الغرب فإننا نقول إن أتت من بلاد كتابية حل لنا ذلك، وإن أتى من بلاد غير كتابية لم يحل لنا ذلك. لكن الذي يأتي من بلاد كتابية لو نظرنا إليه فوجدناه لم يزكى، بل كان مخنوقا كأن ترى رقبته سليمة. إذا جاءك دجاج من الخارج حتى لو من بلد كتابي، حتى لو من بلد مسلم، فوجدت رقبته سليمة، يعني هذا لم يزكى، خنق خنقا أو على حسب ما يصنعون معه، المهم أن رقبته سليمة لم يحصل له تزكية، فهذا لا يؤكل. ولا يقال مثلا هذا من بلد كتابي والله عز وجل أباح لنا ما ذبح أهل الكتاب، نقول ما ذبح أهل الكتاب على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي. أما إذا جاء مزكا ومذبوحا فلا يأتي واحد يقول مثلا ما ندري ذبح على الشريعة ولا لم يذبح على الشريعة، سمي الله عليه أو لم يسمى الله سبحانه وتعالى، هذا لا دخل لنا فيه، هذا لا دخل لنا فيه. لكن إذا جاء لم بغير تزكية فإنه لا يباح لنا أن نأكله. نعم.
قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال أن ترجعوا إلى دينهم أبدا.
نعم، لما عز الإسلام، لما عز الإسلام ورأى أهل الكفر، بل رأى إبليس هذه القوة في المسلمين وهذا التمسك، فيئس الشيطان أن يعبد بأرضنا، ويأس الكفار كذلك، لأن الإسلام صار قويا، صار قويا. نعم.
قوله نعم. تعالى
نعم قداح، قداح زي العملات اللي عندنا، العملات اللي عندنا هذه القداح مكتوب عليه. نعم.
قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قال هو الإسلام، قال أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله عز وجل فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي،
وبهذه الآية يرد على أهل البدع، فإن أهل البدع يتعبدون ببدعهم ويظنون أنهم بهذه البدع التي يفعلونها إنما يتعبدون الله عز وجل بها، ولئن قلت لهم هذا لم يرد به نص شرعي قال لك لكن هذا خير، هذا خير، هذا يقربنا إلى الله، نقول هذا استدراك على الشريعة، إذ لو كان خيرا لا جاء في شريعتنا. فالبدع كلها مردودة بهذه الآية، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله عز وجل قد أكمل الدين، فلا دين بعد موته صلى الله عليه وسلم. إلا ما كان تمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، مردود عليه، باطل، كل بدعة باطلة مردودة بهذه الآية، لأن الله عز وجل أكمل الدين. فما لم يكن يوم الصحابة يوم النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دين. واحد الآن يأتي يحتفل بمولد النبي، يحتفل بليلة 27، يحتفل بيوم 15 من شهر شعبان، نقول تحتفل عبادة؟ يقول إيه نعم، أتقرب إلى الله عز وجل، هذه مناسبات طيبة. نقول وخفي ذلك على الرسول، وخفي ذلك على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو كان دينا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان قربا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى المباح فإن الإنسان لا ينبغي أن يتقرب بالمباح والعادة، أقصد حتى لو كان عادة، لا ينبغي الإنسان أن يجعل العادة التي كان عليها النبي عبادة يدعو الأمة إليه. العادة التي كان عليها النبي، ما فعله النبي عادة، ما فعله النبي عادة، لا ينبغي أن ننقل نحن أنه عبادة، لأن النبي لم يتعبد بهذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعبد به لا يخرج عن حد الوجوب أو الاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد مشى كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره كما أطال قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس النعلين اللتين كانت على صفة ما كان عليه الناس. فلا نأتي نحن نجعل هذه عبادات ونقول إطالة الشعر من السنة، ولبس النعال مثلا المعينة هذه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تقربا إلى الله. فما تقرب به النبي إلى الله سبحانه وتعالى تقرب به. ولهذا العلماء فرقوا بين السنة التعبدية وبين السنة العادية. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل العادة فلنتقرب به نحن إلى الله ونجعله عبادة. وإن كان البعض قال حينما نقتدي بالنبي في هذا فإننا نحن الذين نؤجر على ذلك، لأن عبادتنا هي الاقتداء برسول الله. لكن الصحيح أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعبد به رسول الله ربه عز وجل. أما ما كان من قبل عادة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم جبلة وبشرية، فإنه يبقى على ما هو عليه، فإنه يبقى على ما هو عليه. نعم.
قوله تعالى: اليوم أكملت لكم.
ولهذا يكون الهدي العام لرسول الله موافقة القوم فيما لم يخالف القوم فيه شرع الله وعليه. فلو جاء واحد الآن يطيل شعره ويقول أنا أتبع الرسول، النبي أطال الشعر ولو كان على وجه العادة وأنا أفعل ما فعل الرسول، نقول أنت خالفت الرسول، لأن النبي لما أطال شعرك كان القوم يطيلون شعورهم. أما أنت اليوم حينما تطيل شعرك فإنك تخالف ما عليه القوم، وبالتالي سيرفع الناس إليك أبصارهم ويقولون لماذا يفعل هذا هكذا. فهذا يكون شهرة، لأن الشهرة ليس ثيابا فقط، الشهرة ما يكون على خلاف معهود الناس مما يرفع الناس إليك أبصارهم فيه، سواء تعلق بثياب، سواء تعلق بشعور، سواء تعلق بأي شيء، المهم الناس يتحدثون عنك ويرفعون إليك أبصارهم. نعم. نعم. بما يدل عليه الدليل، النبي يفعل تعبدا، النبي يفعل تعبدا، فإذا دل الدليل على أن هذا الفعل عبادة، أي قصد به النبي التقرب إلى الله عز وجل، قصد به النبي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قرب مثل حج وبات بمزدلفة وكذا، وقال تأخذوا عني مناسككم، هذا فعل عبادة، لأن دل الدليل على نوع عبادة. فلا يأتي واحد يقول النبي نام في مكانه خلاص، نقول لا، دل الدليل على أن النبي في مزدلفة هذا من واجبات الحج، من واجبات الحج. النبي مثلا صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة وقال وقفت هنا، وعرفة كلها موقف، فوقف وبين لنا أن في أي مكان تقف فيه فإنك تكون بذلك حققت العبادة. ولهذا من يصعد على الجبل نقول خلفت نبيا، صلى الله عليه وسلم. أولا لأن النبي لم يصعد على جبل، فضلا أن يصلي على الجبل. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتنا وعرفت كلها موقف. الذي يحدد أن هذا القول قصد به النبي عبادة أو هذا الفعل قصد به النبي عبادة الأذلة. نعم.
قال تعالى: اليوم أكملت لكم.
نعم نعم. واجمعوا هذه إذا لم نعلم من الكتاب ما سمى، فليس لنا أن نبحث عن هذا هل هو سمى أم ما سمى. لكن من علمنا أنه لم يسمي، إذا علمنا أنه لم يسمي فهذا يأخذ حكم أصل المسألة وهي التسمية. هل التسمية شرط في إباحة الذبيحة؟ فمن لم يسمي لا تؤكل ذبيحته سواء كان مسلما أو كتابيا، أو تباح الذبيحة ولو لم يسمي الذبح عليها اسم الله لأن التسمية سنة. فالجماهير على أن التسمية سنة، الجماهير على أن التسمية سنة، لكن ذهب من أهل العلم من ذهب إلى أن التسمية لا تباح ذبيحة إلا بعموم قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذا يرجع إلى الخلاف. فلعل هذا من مراد به إذا لم نعلم، يعني أنه الكتاب لو لم نعلم أنه ما سمى ما يأتي واحد يقول لا بد من العلم بأنه سمى، لا، الكتاب كالمسلم. فإذا جهلنا ذلك فلا تحرم ذبيحته بل تباح الذبيحة، وإلا في المسألة فيها خلاف. نعم.
قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة فنفى المشركون عن البيت الحرام،
فنفي
المشركون عن البيت الحرام، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت أحد من المشركين، فكان ذلك من تمام النعمة: وأتممت عليكم نعمتي.
نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سورة براءة أرسل بها علي رضي الله عنه فنادى بها في الناس في اليوم التاسع في العام التاسع، وفيه ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن هنا منع المشركون من البيت. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم.
قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. قال: في مخمصة يعني في مجاعة.
نعم.
قوله تعالى: غير متجانف لإثم،
قال أي أن الإنسان يجوز له أن يأكل الميتة وبالتالي نطيحة وكذا، كل هذا إذا لم يجد طعاما وأشرف على الهلاك. لا فرق حينئذ بين الميتة والمنخنقة والمنقوذة والمترضية، كل هذه إذا اضطر الإنسان إليها غير متجانف لإثم فلا بد أن يتحقق في شرط الاضطرار، وإذا أخذ منها أخذ بقدر الحاجة كما قال سبحانه في الآية الأخرى: غير باغ ولا عاد. لا هو الذي تعدى في الرخصة ولا هو الذي تجاوز أيضا في الحاجة. نعم. ولهذا قالوا: لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عذر. نعم.
قوله تعالى: غير متجانف لإثم، قال: غير متعمد لإثم.
نعم.
قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال: يعني بالجوارح الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. ويقول: ما علمتم من الجوارح من الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد.
يعني الجوارح يدخل فيها ليس الكلاب فقط، أو الفهود والصقور وكل هذا الجنس الذي يتم الصيد به إذا كان معلما. والمعلم هو ما إذا دعوته أقبل، وإذا أرسلته أرسل، وإذا أمسك لك، لم يمسك لنفسه. نعم.
وفي قوله مكلبين قال يكالبون الصيد، قوله نعم. تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم قال كلوا مما قتلنا، قال علي يعني ابن أبي طلحة
مكلبين معناها يكالبون الصيد، وليس معناه الكلاب أن يكون كلبا، وإنما معناه يكالبون الصيد. نعم.
قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم قال كلوا مما قتلنا، قال علي يعني ابن أبي طلحة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن قتل وأكل فلا تأكل، وإن أمسك فأدركته حيا فذكه.
نعم.
قوله
لكن
تعالى
لكن إن أمسك فجاء مقتولا فإنك تأكله، لأن الله عز وجل أباح صيده، فإذا سميت الله على كلبك أرسلته ثم جاء بهذا بهذا الصيد وقد قتل فإنك تأكله، لكن إن أضرفته حيا وجب تذكيته. حتى الصيد بالبندقية، لو صدت بالبندقية وسميت الله عز وجل ونزل الصيد حيا فإنه يجب عليك أن تذكيه، لكن لو نزل ميتا جاز أكله وأبيح أكله لأنك سميت الله عز وجل، لكن ما أدركت ذكاته فذكه، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل. لكن لما كان يصعب في صيد الجوارح أن تدركه حيا وإلا لفسد عليك، لما كان يصعب هذا أبيح صيده ولو جاء مقتولا، كذلك الصيد بالآلات الأخرى كالبندقية أو كذا، فلو اشترط التذكية لشق ذلك. فلهذا إن أدركته حيا فذكه، وإلا فلا فإنه يباح ولا إشكال فيه.
قوله تعالى واذكر اسم الله عليه قال إذا أرسلت جوارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج.
نعم. الذين ذهبوا إلى عدم وجوب التسمية يقولون اسم الله عليه يعني حال الأكل، وهذا أيضا مستحب، ولكن هذا الظاهر فيه أن التسمية تكون حال الذبح، وإذا لم يسمى اسم الله عليه فإنه فسق، كما قال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم.
قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال طعامهم ذبائحهم.
نعم. وليس الأرز والخبز وكذا، هذا معلوم، لو يأتينا من وثن أرز فلا ينبغي أن تقول أنا لا أكل هذا لأنه من عند وثني، لأن هذا لا دخل للتزكية فيه، إنما المراد بالطعام المراد بذلك الذبائح، وإلى طعام غير الذبائح حلال ومباح، الأرز الخبز كل هذا حلال مباح، لكن الذبائح هي المراد بقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب. فإذا ذبح الكتابي اليهود أو النصران، إذا ذبح الكتابي حلت ذبيحة ما لم تعلم أنه ذبح على خلاف الشريعة. نعم.
قوله
فذبيحة
تعالى
الكتاب كذبيحة المسلم، ولهذا يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، أما الوثني فلا تؤكل ذبيحته الوثني. طيب المجوسي لا تؤكل ذبيحته، وإن سن بهم في الجزية سنة أهل الكتاب، لكن هذا في الجزية فقط، أما في الذبائح فلا، وأما في حل نسائهم فلا، إنما الذبائح وحل النساء هذا مقصور على أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. فأصاب غيره بالبندقية، إن سميت الله سبحانه وتعالى فكل ولا إشكال. نعم.
قوله تعالى والمحصنات
لا يلزم تعيين الصيد، ما يلزم، لكن يلزم التسمية، فإن سميت الله عز وجل فبدلا من أن تقتل ما كنت تنشل مثلا عليه وجاء في غيره هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات.
لكن لو سميت على كلبك فجاء كلب آخر بصيد وأنت لم تسمع لهذا الكلب على هذا الكلب فلا تأكل فلا تأكل. نعم.
قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. قال آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن. قوله تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال محصنين غير
مسافحين. المحصنات هنا يعني الحرائر. محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم العفيفات. العفيفات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب العفيفات. والحرائر في الذين أوتوا الكتاب كذلك، لأنه ما يجوز نكاح الأمة الكتابية، ما يجوز نكاح الأمة الكتابية، إنما يباح لنا التسري بالأمة، أما النكاح عند الحاجة فليكون إلا من الأمة المسلمة. يبقى إذن عندنا بالنسبة للعقد والنكاح فالحرة المسلمة والحرة الكتابية، أما بالنسبة لمن لم يجد مهر الحرة وخشي على نفسه العنت فإنه ينكح ويعقد على الأمة المؤمنة لا الكتابية. قال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى الاستثناء في العقد إنما يكون للأمة المؤمنة، إنما الكتابية لا. الكتابية نعم يباح لي التسري بها، يباح لي الاستمتاع بها كأمة، أما عند العقد إذا لم يجد المسلم مهر الحرة فإنما تباح له الأمة المسلمة، أما الكتابية فلا. أما الوثنية فلا، والمجوسية فلا يباح التسري بها ولا العقد عليه من باب أول. إذن عندنا ثلاثة أقسام: المؤمنات ونساء أهل الكتاب والنساء الوثنيات والمشركات غير أهل الكتاب. طيب، أما المؤمنات فإنه تحل المرأة لك بالعقد عليها، والأمة لا يجوز أن تعقد على الأمة المؤمنة إلا عند الحاجة. إذا لم تجد مهر الحرة وخشيت على نفسك العنت فحينئذ يباح لك العقد على المؤمنة. أما الكتابية فتباح بالعقد ويباح التسري بها. أما إن كانت أمة أي الكتابية فلا يباح العقد عليها، لكن الحرة الكتابية هذه التي تباح لك إن عقدت عليها. أما غير المؤمنة ولا الكتابية فإنه لا يجوز للمسلم أن يتصرى بالمشركة وبالوثنية على الصحيح. نعم.
قوله تعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان.
وقد أشكل على ذلك حديث أوطاس سبايا أوطاس وكانوا مشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطئ الأمة الحامل حتى تضع حملها وإنما أباح الحائل. من هنا قال البعض أنه يجوز التسري بالوثنية والمشركة، لكن الصحيح أن هذا محمول على أنهن أسلم، على أنهن أسلم. نعم.
قال محصنين غير مسافحين يعني ينكحوهن بالمهر والبينة، غير مسافحين متعالنين بالزنا، ولا متخذي أخدان يعني يسرون بالزنا. قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى، وأنه لا يقبل عملا إلا به، ولا يحرم الجنة إلا على من تركه.
نعم. أي قول لا إله إلا الله، فلا يقبل الله عز وجل عملا إلا بالتوحيد. طيب، وإذا كان معه توحيد فإنه وإن عذب في النار فإن مآله إلى الجنة، لكن الجنة حرام على المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة. أما إذا كان على التوحيد وعلى الإيمان ثم حصل منه معاصي فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. طيب، نكتفي بهذا القدر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها زلم، وقد تفتح الزاي فيقال زلم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل أو غفل ليس عليها شيء.
أبيض يعني ليس عليه شيء، فإذا جاء خرج افعل فعلت، لا تفعل فإنك لا تفعل، خرج ما لا توجد كتابة عليه أعدت من جديد. نعم.
ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا آجلها فطلع السهم الآمر فعله أو الناهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد الاستقسام. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه
هذا واضح يعني.